أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى. وبعض الإخوة أرسلوا طلبا حول تعريف الانصراف. الانصراف بمعناه الاصطلاحي هو عين المعنى اللغوي، انصرف عن الشيء يعني ماذا؟ تركه، تجاوز عنه. انصرف اللفظ عن المعنى أو عن الحصة أو عن الفرد وما شابه ذلك بهذا المعنى، وإنما الشيء الجدير بالبحث هو أن الانصراف هل يختص بالمطلق أو لا يجري في غير المطلق. المتتبع لكلمات علماء الأصول خصوصا في العصور المتأخرة يجد أن ظاهر البعض وصريح، عليكم السلام، وصريح البعض الآخر أن الانصراف يختص بماذا؟ بالمطلق، خصوصا أنه عادة يتعرضون لمبحث الانصراف وين؟ ضمن البحث عن مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة مختصة ماذا؟ بالمطلق. أما في غير المطلق هل يوجد مجال للانصراف أو لا، يوجد نزاع بين العلماء. جماعة قالوا يجري في غير المطلق، جماعة قالوا لا يجري. بناء على ذلك عندما نريد أن نعرف الانصراف لا ينبغي أن نأخذ قيد الإطلاق فيه، هذا يكون مصادرة على المطلوب، أن تأخذ بالعنوان في العنوان ما سوف تثبته في البحث، لأنه حتى نعرف الانصراف تعريفا يكون مقبولا عند الجميع، فلا بد أن تعرفه بتعريف ماذا؟ يشمل المطلق ويشمل غير المطلق. لا أن نقول الانصراف عبارة عن تبادر حصة خاصة من المطلق أو تبادر فرد من المطلق، لأنه عند من يقول بأن الانصراف يجري في غير المطلق لا يكون التعريف جامعا. التفتنا؟ فالانصراف هو كما قلت بمعناه اللغوي الانفتال عن الشيء، انصرف بوجهه أي انفتل، لكنه عبارة عن شيء، عن ماذا؟ عن انصراف خاص، انصراف وانفتال لللفظ عن المعنى، سواء كان هذا اللفظ من باب الإطلاق أو كان من باب العموم. التفتنا؟ لا يؤثر. فبناء على ذلك اتضح لدينا تعريف الانصراف. نرجع إلى البحث الأساسي الذي كنا نبحث عنه بعدما ذكرنا للانصراف أنحاء خمسة، وكان النحوان الأخيران يبتنيان على ثبوت وضع تعيني، إما مع عدم هجران المعنى الأول وإما مع الهجران. على كل تقدير هناك وضع تعين، ومن هنا تولدت شبهة أن الوضع التعيني الذي يعتمد على العامل الكمي بخلاف الوضع التعييني الذي يعتمد على العامل الكيفي والنوعي. الوضع التعيني الذي يعتمد على العامل الكمي يمر بمراحل. المرحلة الأولى الاستعمال الأول في المعنى الجديد وهو المنقول إليه، والمرحلة الثانية كثرة الاستعمال، والمرحلة الثالثة والوصول إلى حد المجازل المشهور، المرحلة الرابعة يحصل التعين وتحصل العلقة الوضعية. فهذا يعني أن الوضع التعيني لا محالة يمر بالاستعمال المجازي، والحال أن هذا يتنافى مع ما تقدم في بداية الفصل من أن اسم الجنس موضوع لأي شيء؟ للماهية بما هي هي التي تنسجم مع القيد، فلا يكون الاستعمال في المقيد استعمالا مجازيا. فإذا ما في استعمال مجازي يعني ما في وضع تعيني. إذا ما في وضع تعيني يعني النحو الرابع والخامس يبطلان. واضح الإشكال؟ واضح الفكرة؟ فإذا هناك شبهة أثيرت في عد النحو الرابع والخامس من مراتب وأنحاء الانصراف. المصنف أجاب عن هذه الشبهة بجوابين. الجواب الأول ما ذكرناه وشرحته يوم أمس وانتهينا منه. ماذا كان الجواب الأول؟ أنه لا يختص الوضع التعيني بالمرور بالاستعمال المجازي. يحتاج إلى عناية، لكن ليس بالضرورة أن تكون عناية المجاز، قد تكون عناية تعدد الدال والمدلول. بالنتيجة تعدد الدال والمدلول فيه جهد إضافي. عندك بدل دال واحد صار عندك كم دال؟ اثنان. وبدل مدلول واحد صار عندك مدلولان. فيوجد نوع من العناية، لكن هذه العناية لا يوجد فيها مجاز. فالوضع التعيني لابد أن تكون الاستعمالات السابقة على التعين فيها نوع من العناية، لكن ليس من الضروري أن تكون عناية المجاز، قد تكون عناية تعدد الدال والمدلول. هذا كان خلاصة وزبدة الجواب. ماذا الأول؟ واضح أو في سؤال؟ الجواب الثاني هو المهم. قلنا ينبغي أن نفرق بين مقولتين، طارة يقال هكذا أن اسم الجنس يتنافى مع الاستعمال المجازي ويكون مختارنا في أن اسم الجنس قد وضع لذات الماهية بما هي هي، هذا الموضوع له يمنع من التجوز، يتنافى مع المجاز. هذه المقولة الأولى. المقولة الثانية أن نقول لا، غاية ما يفيده وضع اسم الجنس لذات الماهية أنها لا تستلزم المجاز. هناك فرق بين أن تتنافى مع المجاز وبين أن نقول ماذا؟ لا تستلزم المجاز. المقولة التي نقول بها أي واحدة؟ الثانية. ليش؟ لأنه في قبال من قال أن اسم الجنس موضوع للماهية المرسلة، فإذا كان موضوعا للماهية المرسلة استعماله في المقيد ماذا؟ يستلزم المجاز. فإذا كان موضوع لذات الماهية لا يستلزم المجاز. فما نقول به أن اسم الجنس لا يستلزم المجاز، لا أنه يمنع من المجاز. فلو رفعنا اليد عن الجواب الأول وقلنا الوضع التعيني يحتاج إلى عناية مجاز، لا مطلق العناية، لابد أن يمر الوضع التعيني بالاستعمال المجازي، فنجيب حينئذ نقول اسم الجنس لا يستلزم المجاز. لا يستلزم المجاز قد يكون مجازا، لكن لا يستلزم المجاز. ليش؟ لأن اسم الجنس إذا استعملته على طريقة تعدد الدال والمدلول لا يوجد مجاز، إذا استعملته لا على هذه الطريقة يكون هناك مجاز. فمن الممكن حينئذ في النحو الرابع والخامس أن يكون اسم الجنس قد استعمل لا على طريقة تعدد الدال والمدلول فيكون هناك مجاز. فإذا كثر نصل إلى المجاز المشهور، إذا كثر نصل إلى الوضع التعيني. الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني، الجواب الأول لم يسلم ولم يعترف أن الوضع التعيني لابد أن يمر بالمجاز، بل غاية ما سلمنا به ما هو أن الوضع التعيني لابد أن يمر بما يحتاج إلى عناية، لكن هل هي عناية المجاز أو عناية تعدد الدال والمدلول؟ مطلق في كلا الموردين يصدق الوضع التعين. هذا الجواب الأول. في الجواب الثاني سلمنا أن الوضع التعين يحتاج إلى مجاز، لكن وضع اسم الجنس للماهية بما هي لا ينافي المجاز، وإنما ماذا؟ لا يستلزم المجاز. فيمكن أن يكون هناك مجاز كما لو كان على غير طريقة تعدد الدال والمدلول. واضح؟ فإذا دفعنا الشبهة، فيبقى يصدق أن النحو الرابع والخامس من مراتب ماذا؟ الانصراف. واضح؟ انتهينا. نقرأ هذا المقدار. إيه طبعا. لا التفت واسم الجنس لأي شيء موضوع لذات الماهية، فأنت استعملتها في ذات الماهية في طريقة تعدد الدال والمدلول. نعم، استعملت رجل في ذات الرجولة والإيمان استفدته من دال آخر فلا يلزم المجاز. أما إذا لا، هكذا قلت رأيت رجلا واستعملت الرجل في أي شيء؟ في الرجل المؤمن، فهذا استعمال في غير ما وضع له. يقول هكذا لا يقال، هنا صرنا لا يقال هذا إشكال راجع إلى ماذا؟ إلى النحوين الأخيرين الرابع والخامس. لا يقال كيف يكون ذلك وقد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا، وحتى نصل إلى الوضع التعيني لابد ماذا؟ أن نمر بالاستعمال المجازي. فالوصول إلى الوضع التعيني يتنافى مع دعوى أن اسم الجنس موضوع لذات الماهية. واضح الإشكال؟ فإنه يقال جواب الأول حسب الكتاب مضافا إلى أنه إنما قيل ما هو الذي قيل؟ ما تقدم في قوله في الإشكال، وقد تقدم أن التقييد لا يوجب ماذا؟ التجوز. مضافا إلى أنه إنما قيل ذلك لعدم استلزامه للمجاز، لا لعدم إمكان المجاز أو امتناع المجاز. يعني هذا الإشكال إنما يرد لو قلنا أن مختارنا في اسم الجنس يمنع من التجوز، وفرضنا أن الوضع التعيني يحتاج إلى تجوز، فلا يمكن أن نلتزم بالوضع التعيني ونلتزم بمقولتنا في اسم الجنس، بينهما تنافي. واضح؟ ولكن نحن لم نقل هكذا، قلنا الوضع اسم الجنس حينئذ لا يستلزم التجوز لأنه يمنع من التجوز، فلا يستلزمه، يعني قد يكون مجازا وقد لا يكون. لا عدم إمكانه، فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإمكان، استعماله في المقيد ابتداء لا على طريقة تعدد الدال والمدلول، بمكان من الإمكان ويكون ماذا؟ مجازا. فإذا ركن الوضع التعيني وهي المجازية موجودة، هذا بحسب شرحنا كان أي جواب؟ الجواب الثاني. في هذا يعني هذا الجواب الأول حسب الكتاب يعني نسلم أن الوضع التعيني يحتاج إلى مجازية، والمجازية موجودة لأن اسم الجنس لا ينفي المجاز وإنما لا يستلزم المجاز. واضح الكلام؟ مضافا إلى ذلك الجواب الثاني أن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدال آخر يمكن أن تبلغ بمثابة توجب له مزية، أو أتصور توجب له مزيد أنس أو مزية أنس، المقصود هذا توجب له مزيد أنس. كيف في الوضع التعيني في المجاز؟ لكثرته وصل إلى حد أوجد علقة. في الوضع فيما لو لم يستعمل مجازا أيضا على طريقة تعدد الدال والمدلول لكثرته قد تصل إلى مرحلة تستغني عن الدال الآخر فيتحقق ماذا؟ الوضع التعيني. فإذا في هذا الجواب الثاني لا نسلم أن الوضع التعيني لا بد أن يمر بالمجاز، لا، الوضع التعيني لا بد أن يمر بالعناية، أما هذه العناية عناية مجاز أو عناية تعدد الدال والمدلول كلاهما يحصل معه الوضع التعيني. فلو سلمنا أن استعمال اسم الجنس لا تجوز فيه مع ذلك يحصل الوضع التعيني، ولا نسلم أن الوضع التعيني لا يحصل إلا بعناية المجاز. لذا قال أن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس أو مزيد أنس، كما هو الحال في المجاز المشهور، أو تعينا واختصاصا به كما في المنقول ماذا؟ بالغلبة، توجب له ماذا؟ مزية، كالمزية التي تحصل في المجاز المشهور أو كالمزية التي تحصل في النقل. كيف؟ أو اختصاصه به الأول توجب له مزية يعني كما في المجاز المشهور مع عدم هجران المعنى الأول، ثانيا توجب اختصاصه به أصلا يهجر المعنى الأول ويختص بهذا كما في المنقول بالغلبة فافهم. تنبيه. خب هذا التنبيه يرجع إلى أصل المطلب لا إلى بحث الانصراف، يرجع إلى مقدمات الحكمة. المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة ماذا كانت؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان. يعني هذا التنبيه هو فنيا كان ينبغي أن نذكره وين؟ في جنب المقدمة الأولى، ولذا احتجنا إليها هناك وذكرناها، نحن انتهينا من هذا التنبيه لكن أخره في الكتاب. ما هو هذا التنبيه؟ أنه قد يكون للكلام عدة جهات، المتكلم بلحاظ جهة يكون في مقام البيان، لكن بلحاظ جهة أخرى قد يكون في مقام الإهمال أو الإجمال. فأنت مجرد أن ترى أن المتكلم من جهة في مقام البيان فلا تستطيع أن تتمسك بالإطلاق بلحاظ كل الجهات، إلا إذا كان هناك ملازمة. إلا إذا كان هناك ماذا؟ ملازمة. والملازمة قد تكون ملازمة عقلية، قد تكون ملازمة عادية، قد تكون ملازمة ماذا؟ شرعية. فمثلا لنفترض شيء له جهتان، أحرزنا بلحاظ جهة أن المتكلم في مقام البيان، فنتمسك بإطلاق الكلام بلحاظ هذه الجهة. بلحاظ الجهة الأخرى لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق إلا إذا أحرزنا أنه في مقام البيان، ولو الإحراز يكون بأصالة أصالة ماذا؟ البيان. لكن إذا لم نحرز فلا تستطيع أن تتمسك بالإطلاق للجهة الثانية. وهذا تماما كما في المثال الذي ذكرناه سابقا في قوله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا. هناك جهتان، جهة ترتبط بالتذكية التي هي في مقابل ماذا؟ تذكية في مقابل الميتة، وجهة ترتبط بالطهارة في مقابل النجاسة. سياق الآية يعطينا أنه يريد أن يبين جهة التذكية، فحينئذ نستطيع أن نتمسك بإطلاق الآية لإثبات تذكية صيد الكلب الصغير أو الكبير، الصلوقي أو غير الصلوقي. ليش؟ لأنه في مقام البيان، قال الكلب يذكي وهو في مقام البيان. أي كلب؟ الصغير أو الكبير؟ الذكر أو الأنثى؟ لم يبين ولم يقيد، تمت مقدمات الحكمة. فنقول مطلق الكلب إذا اصطاد ماذا؟ يحل صيده ويكون الصيد مذكر. طيب الجهة الثانية، طيب المحل الذي أمسكه الكلب هل هو طاهر أو نجس؟ الآية ليست في مقام بيان من هذه الجهة، فلا نستطيع أن نقول إذن لما قال فكلوا مما أمسكنا يعني سواء غسلتموه أم لم تغسلوه فيجوز الأكل. نقول لا يصح أن نتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه ليس في مقام البيان ولا ملازمة بين الجهتين. يعني إذا كان في مقام البيان من الجهة الأولى فلا بد أن يكون في مقام البيان من الجهة الثانية، ولا ملازمة بين الحكمين. يعني إذا كان صيد الكلب مذكى فإذا ما يمسكه يكون طاهرا، لا ملازمة عقلية ولا ملازمة عادية ولا ملازمة ماذا؟ شرعية. نعم. لا، ليس كل الآيات هكذا، ليس كل الآيات. لا، لأن هذا مثال صار
أولا ليس كل الآيات هكذا، أنه كل مثلا أقيموا الصلاة، نعم في مقام بيان أصل التشريع التفتنا، أما في عندنا آيات كثيرة لا تفصل فيها، في مقام أصلا تفصيل التشريع، مثل الآيات التي تتكلم مثلا عن الطلاق، لا نقول هي في مقام البيان من تمام الجهات حتى من جهة الصيغة، لا، هي في مقام البيان من ناحية مثلا العدة، من ناحية مدة العدة، هذا ليس فقط في مقام التشريع، اتفقنا؟ وإلا المعروف بين الفقهاء يتمسكون بإطلاق كثير من الآيات، نعم بعض الآيات ليست في مقام البيان، فالمهم أنه إذا كانت آية أو رواية في مقام البيان من جهة فتتمسك بإطلاقها بلحاظ هذه الجهة، وإذا كان للكلام جهة أخرى ولم يكن المتكلم في مقام البيان لا يصح لك أن تتمسك بالإطلاق، إذ لا ملازمة بين الجهتين ولا ملازمة بين الحكمين، التفتنا؟ نعم يستثنى من ذلك إذا كان في ملازمة، وأكتفي بذكر مثال واحد للملازمة، وهي الملازمة ماذا؟ الشرعية، الملازمة الشرعية. لنفترض هكذا أن رواية جاءت بيّنت التقصير في الصلاة في المسافة التلفيقية، مسافة التلفيقية ما هي؟ يعني 4 فراسخ ذهابا و4 إيابا حد الأقل، فالجهة التي تبينها الآية ما هي؟ الصلاة، فنقول حينئذ مقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون 4 فراسخ في سهل أو في جبل، مقتضى الإطلاق لأنه في مقام بيان، ولم يقيد بسهل أو جبل، فحينئذ نقول إذن لا فرق بين السهل والجبل، لا فرق بين الطريق المعبد والطريق غير المعبد، لا فرق بين أن يكون المركوب حيوانا أو يكون المركوب مثلا آلة، كل ذلك ماذا؟ للإطلاق، لأن المتكلم في مقام البيان. هل في الصوم كذلك؟ وفي مقام بيان ماذا؟ الصلاة، لكن باعتبار في ملازمة شرعية بين الصوم والصلاة، كما في الصحيحة التي تقول إذا قصرت ماذا؟ أفطرت، وإذا أفطرت قصرت، فحينئذ نستطيع أن نعمم هذا الحكم المطلق على ماذا؟ على الصوم، وإن كانت الرواية ليست بصدد بيانه، وإنما كان ذلك لأجل ماذا؟ الملازمة الشرعية. وكذلك الحال في الملازمة العادية لو كانت، أو في الملازمة العقلية لو كانت، واضح الفكرة؟ فإذا تنبيه، وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة، كان واردا في مقام البيان من جهة منها، وفي مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى، فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة، ولا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة كما لا يخفى. طبعا بعض الأمثلة التي ذكروها في المقام لا تخلو عن مناقشة، فلذا ما دخلت فيها. فصل، هذا الفصل الجديد من المباحث المهمة، عنوانه التنافي بين المطلق والمقيد. نعم، أي إذا كان في ملازمة عقلية. نعم، لا أنا كلامي الإشكال في الأمثلة التي ذكرت وليس في أصل إذا يوجد ملازمة فلا مانع من ذلك، لكن يكون حينئذ الذي يعمم هو الملازمة لا ذات مقدمات الحكمة. على كل مقدمات الحكمة نفعتنا في جهة، والذي عمم على الجهة الأخرى ماذا؟ الملازمة. على كل تقدير، في هذا الفصل الجديد الذي عنوانه تنافي المطلق والمقيد، أولا نمهد ثلاثة أمور. الأمر الأول في المراد من التنافي، للوهلة الأولى قد يقال لا يوجد تنافي بين المطلق والمقيد، لأن المقيد داخل وين؟ داخل في المطلق. والجواب أن التنافي بمعنى أنه لا يمكن لنا أن نعمل بظهور كلا الدليلين. أعتق رقبتان ظاهرة وإن كانت كافرة، أليس كذلك؟ مقتضى الإطلاق ظهور. أعتق رقبتان ظاهرة وإن كانت كافرة، لا تعتق رقبة كافرة ظاهرة في أي شيء؟ في عدم الإجزاء بالرقبة الكافرة، في حرمة عتق الرقبة الكافرة. لا يمكن العمل بهذين الظهورين. فإذن المقصود من التنافي هو أن إعمال الظهورين في كلا الدليلين غير ممكن. واضح الكلام؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية محل النزاع. محل النزاع في المقيد بقرينة منفصلة لا بقرينة متصلة. ليش؟ بعد وضوح المقصود من التنافي في القرينة المتصلة لا يوجد إلا ظهور واحد على وفق القرينة، لا يوجد ظهوران ليكونا متنافيين، ما عندنا إلا ظهور واحد وهو ظهور على وفق القرينة. أي نعم، فبناء على ذلك النزاع إنما يكون وين؟ في المقدمة المنفصلة. هذه المقدمة في القرينة المنفصلة، عفوا، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة في تصنيف البحث وفي تقسيمه، تارة يكون المطلق والمقيد متغايرين في السلب والإيجاب، أحدهما إيجاب والآخر سلب، مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، وأخرى يتحدا، مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، اتحدا في الإيجاب والسلب. أما إذا اتضحت هذه المقدمات يقع الكلام في مقامين. المقام الأول في صورة تغايرهما في السلب والإيجاب. إذا تغاير المطلق والمقيد في السلب والإيجاب، مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة. ظاهر كلماتهم خصوصا عند المتأخرين أنهم فرغوا من حمل المطلق على المقيد، يعني التزموا بالتقييد. هذا ظاهرهم أنه لا خلاف فيه. وإنما الإشكال أين؟ في توجيه ذلك. لماذا نلتزم بالتقييد؟ المشهور برروا ذلك بالاعتماد على قاعدة الجمع مهما كان أولى من الطرح. يرون أن هذه قاعدة عقلائية، إذا جاءك دليلان ويمكن الجمع بينهما بوجه فالجمع يكون أولى من طرحهما، لأنه في الجمع على الأقل هناك إعمال لدليل، أما في الطرح هناك إسقاط للدليلين، فالجمع مهما كان أولى من الطرح. أي نعم، لو لم نقيد نسقطهما معا. التفت الآن، أوضح الآن، أوضح. قوله أعتق رقبة ظاهرة فيه ولو كانت كافرة بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكم. قوله لا تعتق رقبة كافرة ظاهر في حرمة عتق الرقبة الكافر. التقييد جمع، أليس كذلك؟ ونكون قد عملنا بكلا الدليلين، لأنه ماذا؟ عملنا بدليل وأسقطنا دليلا. غاية الأمر الدليل الأول ماذا فعلنا فيه؟ تصرفنا فيه، لأننا أسقطناه ماذا؟ بالكلية. فإذا قاعدة الجمع هي التي تقتضي التقييد. بعض المتأخرين لم يقبل هذا التبرير ولم يناقش ماذا في الكبرى الجمع مهما كان أولى من طرح، يعني يقبلها، لكن شوف هذه القاعدة مركبة من حكم وموضوع. حكمها ماذا؟ الجمع. عفوا، موضوعها ماذا؟ الجمع. حكمها الأولوية، الموضوع هو الجمع والحكم هو الأولوية. وكل قاعدة ودليل لا تثبت موضوعها وكيفية الموضوع. غاية ما تدل عليه هذه القاعدة أنه لا بد من الجمع، أما كيف؟ لا علاقة لها بذلك. فطارة، التفت، طارة يكون للجمع احتمالات، وطارة ينحصر الجمع باحتمال. في صورة الانحصار نأخذ به، لا لأجل أن القاعدة عينته، بل لأجل أنه لا يوجد طريق آخر للجمع فنأخذ به. أما لو تعددت احتمالات الجمع، القاعدة لا تعين واحد من هذه الاحتمالات. ما نحن فيه من مصاديق ماذا؟ التعدد. عندنا عدة احتمالات، أحدها ما ذكره المستدل وهو أن نلتزم بالتقييد. احتمال الثاني أن نحمل قوله لا تعتق رقبة كافرة على الكراهة، على الكراهة. إذا حملناها على الكراهة نأخذ بكلا الدليلين، واضح؟ الاحتمال الثالث أن نحمل قوله أعتق رقبة على وجوب التخيير، لا على الوجوب العيني. خب، فحينئذ أيضا نكون قد عملنا بكلا الدليلين. عفوا، أن نحمل قوله لا تعتق رقبة كافرة، خب نبقي على الحرمة، نبقي على الحرمة، وفي قوله أعتق رقبة نحمله على التخيير، لكن لما يتعارضا نرفع اليد عن التخيير ونلتزم ماذا؟ بالتعيين، ونكون قد عملنا بكلا الدليلين. فإذا يوجد وجوه متعددة للجمع، قاعدة الجمع أولى من الطرح، قب لا تعين واحد من هذه الوجوه. نعم، إلا هذه القاعدة تعين لا بنفسها إذا انحصر من الخارج، ولا انحصار في البيت. أنت تقول لك القاعدة مهما كان اعمل بكلا الدليلين، هذا اعمل بكلا الدليلين يكون بالتقييد ويكون بماذا؟ ليش التقييد عمل بكلا الدليلين؟ لأنك عملت بأعتق بالوجوب، وعملت به لا تعتق بإخراج ماذا؟ الكافر، فعملت بكلا الدليلين. طب عندنا وسيلة أخرى للعمل بكلا الدليلين، كيف؟ بأن نحمل لا تعتق الكافر على الكراهة، فيكون النتيجة أنه يجب عليك العتق لكن الحصة الكافرة ماذا؟ مكروهة. فاختر أي حصة؟ الحصة المؤمنة لتدفع حزازة الكراهة، فعملت بكلا الدليلين. ويمكن أن تعمل مل بكلا الدليلين برفع اليد عن الوجوب التخيير في أعتق، برفع اليد عن الوجوب التعيين في أعتق رقبة، فنحمله على الوجوب التخييري والمقيد يسقط العدل الآخر، فنعمل بكلا الدليلين. نقرأ هذا المقدار، يقول: إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين، المقصود من التنافي ماذا؟ عدم إمكان العمل بظهورهما معا. هذا واحد. اثنين، أنه المقصود من ذلك إذا كان المقيد ورد في قرينة منفصلة لا في قرينة متصلة، فإما أن يكونان مختلفين في الإثبات والنفي، وإما أن يكونان متوافقين. فإن كانا مختلفين مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، فلا إشكال في التقييد، أصل الحكم متفق عليه، وإنما الاختلاف في أي شيء؟ في تبريره، في توجيهه. فلا إشكال في التقييد، وإن كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل والتقيد، وقد استدل أو استدل المشهور بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى، وقد أورد عليه بإمكان. طبعا شوف التفت جيدا، لا تقول أنه أنا في الشرح أرجعت هذا الدليل إلى الشق الأول، لا، في كلا الشقين هما استدلا بهذا الدليل، لكن في الشق الثاني باعتبار أنه يوجد خلاف بعض رفض هذا الدليل وذهب إلى أنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد، وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر مثل كمثال، هو لم يكن في مقام ذكر جميع، مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب، على الاستحباب وين؟ في صورة الموافقة، أو حمل الأمر في المقيد على الوجوب، ماذا؟ على الوجوب التخييري لا على الوجوب العيني، يعني أنت مخير يمكن لك أن تعتق الرقبة المؤمنة. وأورد عليه البعض، الوقت انتهى، هذا نؤجل الاستنصار إن شاء الله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. هذا الوجه الثالث الأكثر يمشي في المتفقين، يكون أوضح، يكون أوضح في يعني عندك أعطق رقبة وأعطق رقبة مؤمن. من أين جاء الإشكال؟ من ظهور أعطق رقبة مؤمنة في التعيين، تفدنا؟ فنرفع اليد عن ماذا؟ عن التعيين، نرفع اليد عن التعيين. فإذا رفعت اليد عن التعيين فيكون الأمر تخييري، واختار إحدى الحصتين، التفتنا بهذا المعنى. هذا يعني من المباحث لعادة مشتركة، يمكن أن تبحثه في التعارض، أنه نبحث عن أصل المطلق والمقيد. نعم هناك يبحثون شيء آخر في التعارض إضافة، لأنه يتعرضون هناك للتعارض غير المستقر، لكن يبحثونه من جهة أخرى.